الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله فصل: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، ورد على هذه الشبهة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، فمن جهله فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم.
إذن قوله ما يظنه بعض الغالطين، المقصود به بعض المتزهدة والمتفقهة والمتنسكة وبعض الصوفية، يظنون أن المحبة أكمل من الخلة، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن المحبة عامة، الله جل وعلا أثبت أنه يحب أشياء، فقال: يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأثبت أنه يحب الصالحين ويحب المتقين، ولم يثبت الخلة لعموم هذه الأشياء ولعموم الفاعلين، بل الخلة قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فدل أن الخلة أخص. والقاعدة أنه إذا كان الأمر عام وهناك شيء خاص فيه، فالخاص مقدم على العام. مثلا كلمة: أيهما أعم، الإسلام ولا الإحسان؟ أيهما أعم؟ الإسلام أعم والإحسان أخص، إذن الإحسان أفضل من الإسلام. الإيمان والإسلام أيهما أعم؟ الإسلام، والإيمان أخص، إذن الإيمان أفضل. إذن المحبة عامة والخلة خاصة، إذن الخلة أفضل. وأيضا لأن الخلة نهاية المحبة، غاية المحبة التي ليس بعدها محبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ خليله، وأن الله اتخذه خليلا، أن الله اتخذه خليلا، وقال: إن صاحبكم خليل الله، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، حتى قال عن الصديق وهو أحب الناس إليه، قال: ولكن أخوته، وهو أحب الناس إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر، ومن النساء عائشة، ومن أهله فاطمة. فهذا دل على أن المحبة موجودة منه عليه الصلاة والسلام لجهات، لكن الخلة ليست إلا لله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يثبت أن الله ذكر الخلة إلا لإبراهيم في القرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن الخلة أفضل. فمن قال من الخطباء إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله فقد أخطأ. والصواب أن يقال: إن إبراهيم خليل الله ومحمدا خليل الله.
صلى الله عليه. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. والشاب التائب حبيب الله، خلته خاصة بالخليلين، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقد هل يقال مثلا أن الله عز وجل يحب المقسطين؟ إذا قلنا يحب المقسطين قلنا يحب رسول الله، إذن تساووا في المحب، وهذا غلط عظيم. الصواب أن الخلة أعلى مراتب المحب، وهذه لم تثبت إلا لرجلين، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نعم.
أحسن عليك. وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكره لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على دناهما وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض.
يعني هذه المسألة مهمة الآن، لماذا يترك الإنسان ما يحب ويهوى؟ إلا لعلمه أن ما تركه أدنى مما صار إليه. ولهذا كلما زاد علم الإنسان بالجنة، كلما زاد تعظيم الإنسان لربه، كلما كان محبته لله أعظم مما سواه. كلما عرف الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حبه له على كل محبوب. فإذا الإنسان يترك أضعف المحبوبين لأقواهما، مثل ما أن الإنسان إذا كان مخير بين مكروهين فيرتكب أخفهما للخلاص من المكروهين، مثل ما أن الإنسان إذا تعارض عنده محرمان فيرتكب أخفهما، عنده خنزير ميت وخروف ميت، أيهما يأكل؟ خروف الميت، أخف الضررين. فإذا لابد الإنسان يدرك أن المحبة لا تنتقل من جهة إلى جهة إلا مع العلم بأن الجهة المنقول إليها أعظم. ولهذا لما ترى أصحاب الهوى وأصحاب البدع وأصحاب الضلالات وأصحاب الفسق والفجور ينتقلون إلى أشياء إلا لما وقع في نفوسهم وقرارة قلوبهم عظمة هذه الأشياء، فتركوا ما هو أعلى إلى ما هو أدنى، وفي نظرهم العكس. وخاصية العقل، هذه خاصية في العقل موجودة في الفطرة، إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض. نعم.
أحسن عليك. ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون مما لضعف الإدراك، بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، إما لضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لا يطاوعه على إيثار الأصلح لرفع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى، فقد وفق لأسباب السعادة.
إذن لا يتم للإنسان التخلص من المحبوبات الدنية إلى المحبوبات العلية إلا بأمرين: قوة الإدراك، وهذه تسمى العلم، وشجاعة القلب، وهذه تسمى العمل. القوة العلمية في الإدراك، والقوة العملية في شجاعة القلب. ولنضرب مثال بعيد عن هذا: لو كان هناك إنسان وهو في بيته جالس، فجاءه رجل وقال: ها هنا تجارة رابحة، قم اعمل معنا. تيقن من خبره هل مجرد تيقنه من خبره قوة إدراكه لخبره كاف في التحول، ولا لابد من شجاعة وعمل بحيث يترك النوم والوسادة ويقوم؟ فإذا أراد أن يقوم وجاءته نفسه المهملة وقال له لا تقم، يمكن تروح يصبح كذا وكذا وكذا وكذا، هو متيقن من الخبر لكن ضعف القلب يجعله لا يقوم لهذا الأمر العظيم. هناك من الناس من عنده قوة إدراك في أمور الدنيا، لكن لماذا لا يتشجع في قلبه للعمل لذاك؟ لاحظ الآن، لأنه مثلا آثر الخمول، آثر كذا. هكذا في الأمور الدينية قد يكون عند الإنسان قوة إدراك، يستيقن من خبر الله ورسوله، هناك جنة ونار، هناك عقاب وعذاب وثواب، هناك قرب من الله وبعد عن الله. فما الذي يجعله لا يقوم للصلاة الفجر مثلا؟ ما الذي يجعله لا يقوم مع يقينه بهذا كله؟ عدم وجود شجاعة القلب بحيث يتغلب على هوى النفس والكسل والخمول والنوم. نعم،
أحسن عليك. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له.
إذن لاحظوا الآن ما هو حال الناس في قوة الإدراك وشجاعة القلب. الناس فيه على 4 مراتب. القسم الأول منهم من عنده قوة الإدراك وشجاعة القلب، فهذا دائم التحول والترقي من حال إلى أحسن، من حسن إلى أحسن، سواء في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية. القسم الثاني من فقد الأمرين، فليس عنده قوة إدراك ولا شجاعة قلب، فهذا من دناءة إلى دناءة في أمور الدنيا فضلا عن أمور آخرة. القسم الثالث من عنده قوة الإدراك ولكن ليس عنده شجاعة القلب، فهذا عنده علم ما عنده عمل، وهذا على خطر. القسم الرابع من ليس عنده قوة الإدراك وعنده شجاعة القلب، إقدام ويقدم سواء في أمور الدنيا أو في أمور دين. لذلك الناس يقولون يا فلان وش كثر خسارته، كل ما دخل مكان خسارة، ليش يخسر هو؟ لأن عنده شجاعة في الإقدام، ولكن يفتقر إلى قوة الإدراك في مكان الربح، هذا سبب خسارته. ولذلك كثير من العباد عندهم قوة قلبية تؤهلهم للقيام بالعبادات، لكن ما عندهم قوة عملية فيتخبطون. إذن انظر إلى نفسك، ما هي حالك مع سلطان القوة العلمية، سلطان القوة العملية، لكي تقهر بقوة السلطان العلمي تقهر شبهات إبليس، وبقوة السلطان القلبي تدحر شهوات إبليس، فتكون أنت أنت. ولذلك أطباء يسمون من يقدم شهوته على عقله يسمونه عديم المروءة، ما عنده مروءة، مثل حنا في الكويت يسمونه، يقولون فلان فيه رخومة. ما معنى رخومة؟ يعني على اصطلاح أهل مصر مش راجل، هذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. تجد عنده ليس عنده عقل، ثم شهوته هي التي تقلبه،
فلا يراعي حرمة ولا جيرة ولا صحبة ولا صحبة، نسأل الله السلامة والعافية، فضلا عن مراعاة الدين. نعم،
أحسن عليك. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها.
فينبغي للعبد أن يعمل في تحصيل قوة الإدراك وقوة النفس. نعم،
أحسن عليك. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب، وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك وهل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي.
هذه مسألة أصولية ما لها كبير فائدة، لكن المهم أن الإنسان يلجم نفسه بلجام العقل بلجام التعقل، فلا يقدم ولا يتقدم خطوة إلا وينظر هل في هذا نفع دنيا وآخرة أو مجرد شهوة عابرة. نعم،
صلى الله عليه. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله، ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه، وقال هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان.
قال الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين، فلماذا سماه شفاء؟ لأن هزيمة الأعداء شفاء لصدور المؤمنين، وهذا فيه دلالة عن المنفعة حاصلة بقوة الإرادة وقوة العمل حاصلة للقلب. نعم، ولهذا يقول بعض العلماء إن مدارك العلم أو إن إدراك العلم فيه ملذات قلبية يدركها العقلاء. نعم،
أحسن عليك. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم
بما
نفسه
يعقب بما يعقب أي بما يأتي بعده. نعم،
بما
يعقب.
أحسن عليك.
نعم، يقول يعقب. جاء فلان عقب فلان. نعم، وأعقب فلان أعقب الأمر كذا وكذا جاء بعده. نعم،
فيقصد حصول اللذة بما يعقب.
لا، يعقب.
نعم، أنا عندي يعقب تشكيل يعقب
ما يستشكيل. نعم،
حسن. يعقب
ها؟ يعقب هو الصواب. نعم،
حسن. فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل الناظر في العواقب.
يعني مثلا إنسان يرى كمية من السكر والكركر وهو لم يكن قد أكله، فيأكل منه ما يعلم هو أنه يضره، فلماذا يمشي إلى ما يضره؟ لعدم وجود قوة القلب ليمنعه. قوة العقل موجود، هو يعلم أنها مضرة ومع ذلك يأكل، لأنه الآن غلب النفس، غلب جانب المراد، ولم ينظر إلى العقل الذي يقول له هناك عواقب وخيمة على هذا الفعل. نفس هذا الكلام، الزنا، اللواط، السرقة، الربا، الخيانة، غدر في أموال الناس، لها عواقب لا ينظر إليها. أقل العواقب أن الذنوب المتعدية، أقل العواقب أن الذنوب المتعدية لها آثار سلبية مثلها على العبد، مثلها على العبد تماما. فكيف يقدم الإنسان على هذا الأمر؟ آثر شهوة آنية ولم ينظر إلى العواقب الوخيمة ولا الآلام الجسيمة المترتبة على هذا الفعل الشنيع. نعم
حسن. الشيخ يعقب ولا يعقب؟
يعقب يعقب.
أن قال له تعالى والقى موسى ولم يعقب، يقول لي تعالى
لا لم يعقب يعني ما رجع.
ما رجع
هني مو مقصود به ما رجع، هو المقصود به أنه يأتي بعده مباشرة. فهمت؟
أمام.
مثل قال فعقبه فلان، أي جاء بعده فلان.
عقبه نعم.
عقبه أحسن.
أحسن. نعم. فعقل الناس من آثر لذته وراحته في الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء.
لذلك أنا دائما أضرب مثل، أقول لو قالت الحكومة نعطيك الآن، نعطيك أنت متزوج، نعطيك فندق، اختار أحسن فندق في الكويت نسكنك فيه سنة على حسابنا، بعد سنة مالك بيت، تكون أنت بهذا تنازلت عن بيت الحكومي، أو تنتظر 5 سنوات 10 سنوات ونعطيك بيت. العقل ماذا سيختار؟ الذي يغلب جانب العقل لن يختار الفندق الوفير ذو الزينة، صح ولا لا؟ لكن إذا غلب جانب النفس والشهوة ربما يترك البيت ويأخذ الفندق. هكذا الدنيا، الدنيا بزخرفها وزينتها هو فندق عابر، دار ممر، والبيوت الدائمة هي في الجنة. فبعض الناس يؤثر العاجل على الآجل، مع أننا لو قلنا له في الدنيا تعال اخذ العاجل واترك الآجل، قال لا 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 بنتظر إن شاء الله 10 سنوات ما عندي مشكلة، أهم شيء يصير عندي بيت. سبحان الله. نعم
أحسن عليك. قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء وأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها،
لأن هذه الطرق التي ذكرها ليست طرق موصلة إلى دفع الهم والغم. ليش؟ لأن الأكل والشرب في معهما هم وغم، هم في جلبه وغم في إخراجه. لو البطن مسكر عليك تصير مشكلة، لو البول ما خرج أكرمكم الله مشكلة عندك، فهو مصاحب للهم والغم. طيب التجارة والكسب مصاحب للهم والغم، لو سويت كذا يصير كذا، طيب سويت كذا وجاب ها غم، بيصير ولا ما بيصير، ينباع ولا ما ينباع. النكاح، تزوج الرجل، إن ما تزوج هم، إن تزوج غم، ماذا يفعل؟ هكذا ملذات الدنيا. فمطلوب العقلاء كل واحد منهم يسعى إلى هذه الأمور، وكلها تؤدي إلى طرق غير موصولة إلى دفع الهم والغم. ولذلك لا يوجد طريق لدفع الهم والغم إلا الدين. قال عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم هذا دفع للغم، ولا هم يحزنون دفع للهم، خلاص انتهى. نعم.
بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله وحده ومعاملته وحده وإثار مرضاته على كل شيء، فإن سالك هذا الطريق
من وجد الله لم يفقد شيء، ومن فقد الله لم يجد شيء، هذه هي الحقيقة. كن مع الله دوما لا يوجد أسعد منك، كن مع الله دوما لا يوجد أسعد منك، ومن يكون أسعد ممن معه الله؟ أهل الدنيا يسعدون، يقول أنا أشتغل عند الوزير. ها مرة اتصل عليه واحد قال لي يا شيخ أنا عند الوزير، أي شيء تبي؟ فرحة، سبحان الله ما اتصلت عليه. فبعد مدة لا أذكر جاني شخص طلب مني حاجة، قلت له حاضر أمشي فيه. اتصلت عليه صوته حزين ليس بذاك الذي كلمني، قلت له سلامات عسى ما خير، قال والله طردوني من عملي. ها هكذا خدمة أهل الدنيا. أما من أطاع الله فإن الله لن يطرده من رحمته أبدا، يكون أبد الآباد في رحمة الله، نسأل الله أن يكون منه. نعم.
فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل العبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنئ الوجوه، فليس العبد أنفع من هذه الطرق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق.
ليس للعبد أنفع من هذه الطريق، وهو طريق واحد، طريق القرب من الله. ولذلك قال الله عز وجل ففروا إلى الله. إذا فر العبد إلى الله وصار ونال معية الله ظفر بخير الدنيا والآخرة. تجده مثل يوسف عليه السلام في الجب، يحس أن الله معه، هو في البير لكن يدرك أن الله معه. ثم يباع ويشترى ويجد هو في بعده عن أهله، في بعده عن الحرية، في شغاله بخدمة الناس، يجد أن الله معه. ثم يسجن ويبتلى، يجد أن الله معه. ثم يبتلى بالعز والوزارة والمكانة، لا يجد خير من أن الله معه. ففي جميع الأحوال كانت السعادة معه، لماذا؟ لأن الله معه. طيب تجد إنسان عنده ملايين الملايين، في غم مع زوجته، في غم مع أولاده، في غم مع ماله، في غم مع الناس، في مشاكل، كيف يجد السعادة؟ فليس للعبد أنفع من هذه الطريق، وهو أن يدرك أن الطرق كلها لا توصل إلى دفع الهم والغم، وإنما الذي يوصل إلى دفع الهم والغم هو طريق واحد، وهو أن يوثر مرضات الله على كل شيء. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.